بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،
وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون. يعني هؤلاء الذين ظنهم الكفار بنات الله ليسوا كذلك، إنما هم عباد مكرمون، يعني مقربون، لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. ومعنى لا يسبقونه بالقول أي أنهم في مرتبة العبودية، فلا يقولون إلا ما يقال لهم، وهم منصاعون لأمر الله سبحانه وتعالى، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. يعني علم الله سبحانه وتعالى محيط شامل لما هم فاعلون، لما قد فعلوا، وما خلفهم. ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. يعني الشفاعة الزوج، الشفع هو الزوج، والشفاعة أن تضم شيئا إلى شيء. فما من شيئين على وجه الأرض يجتمعا إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. ما اجتمع شيئان لنفع أو ضر إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. لذلك المؤمن يعتقد اعتقادا جازما أن الله سبحانه وتعالى هو بيده كل شيء، حتى لو أنه قد وصل إليك خير على يد إنسان، أو قد استطاع إنسان أن ينالك بالأذى. لا هذه ولا تلك من عند زيد أو عبيد، إنما هما من أمر الله سبحانه وتعالى. ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، يعني هذا الإنسان الذي يملك الخيرات بحسب الظاهر لا يستطيع أن يعطيك منها شيئا إلا أن يأذن الله، وهذا الذي يملك القدرة على الأذى لا يستطيع أن يؤذيك إلا بعد أن يأذن الله ويرضى. إذن الحقيقة أن علاقتك كلها بيد الله سبحانه وتعالى. لكن إن من عبادي من جعلته مفاتيح للخير، وإن من عبادي من جعلته مفاتيح للشر، فطوبى لمن كانت مفاتيح الخير على يديه. إذن ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، يعني من بطشه أو من عقابه مشفقون، أي يخافون. هذه الآيات شرحت في الدرس الماضي، وقد مررت عليها تمهيدا للآيات التي بعدها. إذن هؤلاء الملائكة الذين زعم كفار قريش والوثنيون أنهم بنات الله سبحانه وتعالى ليسوا كذلك، إنما هم عباد مكرمون، يعني مقربون. أوكل الله إليهم بعض المهمات التي تتناسب وإمكاناتهم وطبيعتهم، وهم في مرتبة العبودية المطلقة لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، وهم أيضا يخافون الله سبحانه وتعالى ويخشون عقابه، والله سبحانه وتعالى محيط بهم إحاطة كاملة. ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. يعني هذا الذي يتطاول على مرتبته ويدعي أنه إله من باب الفرضية، هم لا يفعلون ذلك، الملائكة فوق ذلك، إنهم منزهون، إنهم مكرمون، إنهم لا يعصون الله ما أمرهم. ولكن فرضا، ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. يعني هذا قانون، الذي يدعي ما ليس له، الذي يدعي الألوهية، الذي يدعي أن بيده أمور الناس، هذا متطاول على مقام الألوهية، لذلك لا بد من أن يعذب في الدنيا والآخرة. ربنا سبحانه وتعالى بعد هذه الآيات المتعلقة بالملائكة بيّن لنا إحدى أكبر الآيات الكونية، قال تعالى: أولم يرى الذين كفروا، أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. أحيانا تجر الآية جرا لتعبر عن نظرية لم يتم تحقيقها، فمن النظريات، وإذا قلت نظرية فمعنى ذلك أنها لم تصبح حقيقة، إنها فرضية. النظرية شيء والحقيقة شيء آخر، لذلك لا يمكن لحقائق الدين أن تتناقض مع حقائق العلم. لماذا؟ لأن الدين من عند الله، ولأن العلم من قوانين الله، والإله واحد، هذا خلقه وهذا شرعه، فمن المستحيل أن تجد تناقضا بين القرآن وبين حقائق العلم، هذا مستحيل. ومن عظمة القرآن الكريم ومن إعجازه أنه لم توجد حقيقة علمية منذ أن أنزل هذا القرآن على النبي الكريم وحتى الآن تتناقض مع آياته، وهذا مما يؤكد أن هذا الكلام كلام الله. يعني من كان يظن أن الإنسان سيصعد إلى الفضاء وأن الصعود في الفضاء يسبب قلة في الضغط الجوي وضيقا في النفس؟ الله سبحانه وتعالى أشار إلى هذه الآية قبل أن يغزو الإنسان الفضاء على حد قول الإنسان. وماذا غزا من الفضاء؟ غزا ثانية واحدة بين الأرض والقمر، ثانية واحدة بين الأرض والشمس، 8 دقائق، طول المجموعة الشمسية 13 ساعة، طول مجرة درب التبان 150,000 سنة ضوئية، بعض المجرات تبعد عنا 16,000,000,000 سنة ضوئية. ماذا غزا الإنسان؟ غزا ثانية ضوئية واحدة وملأ الدنيا صياحا وضجيجا، وكلفت هذه الرحلة آلافا مؤلفة من الأموال التي كان من الممكن أن تسهم في نشر الرخاء على وجه الأرض. على كل، لا يمكن لحقيقة في القرآن أن تعارض حقيقة في العلم، ولكن إذا كان هناك تناقضا فبين نظرية وبين حقيقة في القرآن، أو بين خرافة في الدين أو حقيقة في العلم، خرافة في الدين أو حقيقة في العلم، أو بين نظرية لم تثبت صحتها وبين حقيقة في القرآن. أما أن نجد بين حقائق القرآن وبين حقائق العلم تناقضا فهذا مستحيل، لأن العلم اليقيني الذي وصل الإنسان إليه عن طريق التجربة هو علم ثابت، وهو تعبير عن خلق الله، وهو تعبير عن علاقات ثابتة بين الأشياء، وأن الحقيقة القرآنية هي وحي من السماء. وهل يعقل أن يتناقض كلام الله مع خلقه؟ مستحيل. لكن هناك علماء في الأصول يعني يحذرون من أن تجر الآية إلى تفسير نظرية لم تثبت صحتها، أو أن تجر الحقيقة العلمية إلى أن تلتقي مع آية الآية لها معنى آخر ما أراده الله سبحانه وتعالى لتكون مطابقة لهذه الحقيقة. على كل، هناك من يزعم أن منشأ الأجرام السماوية أو أن منشأ الكواكب السيارة هو دوران كتلة الشمس الشديدة حول ذاتها، فبحكم القوة النابذة انفلت منها بعض الكواكب ثم تبردت فكانت الأرض. فمن يؤمن بهذه النظرية يرى أن هذه الآية تناسب هذه النظرية. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. الشيء الغريب، ما دامت المجموعة الشمسية والشمس كانت جميعا كتلة واحدة، إذن ينبغي أن تكون هذه المجموعة من طبيعة واحدة. فلما صعد الإنسان إلى القمر وجاء ببعض من تراب القمر، وجد أن بين تراب القمر وبين تراب الأرض فرق في النوع. هذه العينات من تراب القمر لم تؤكد تلك النظرية. والذي يبعد أن تكون هذه الآية تأكيدا لهذه النظرية أن الله سبحانه وتعالى صدرها بقوله الكريم أولم يرى الذين كفروا. أولم يرى، هذا شيء حصل قبل ألوف ألوف ملايين السنين، قبل أن يخلق الإنسان على وجه الأرض. فجواب الذين كفروا على هذا التفسير أنهم لم يروا ذلك، ولكن الآية في أوجه تفسيراتها تشير إلى أن السماوات والأرض كانتا رتقا، يعني شيء متجانس، السماء لا تمطر والأرض لا تنبت. ففتقناهما، فتقنا السماء عن المطر وفتقنا الأرض عن النبات. السماء انفتقت فنزل منها المطر، والأرض انفتقت فخرج منها النبات. ويعد النبات أكبر آية كونية تحت سمع الإنسان وبصره، تعد ظاهرة النبات أكبر آية كونية موضوعة تحت بصر الإنسان وسمعه. إن النبات داخل في حياتنا دخولا صميميا، فأنت تأكل الخبز وهو من نبات القمح، وتشرب الحليب والحليب من نتاج الحيوان، والحيوان غذاؤه النبات، وأنت تأكل الخضروات والبقول والمحاصيل والفواكه والثمار، وأنت تستخدم الأخشاب في أثاث بيتك وفي النوافذ والأبواب، والأخشاب من النبات، وأنت تستخدم الدواء ومعظم الدواء من النبات، وأنت تستخدم بعض الحاجات، الليف من النبات والسواك من النبات والخلة من النبات، وهناك أشجار تستفيد من جذوعها ومن أخشابها، وتعد أنواع الأخشاب بالغة التعقيد. هناك أخشاب لها ميزات خاصة، أخشاب لا تتأثر بالشمس والأمطار، أخشاب لينة الاستعمال، أخشاب صلدة، أخشاب مرنة. فالأخشاب كلها من ظاهرة النبات. هناك نباتات حدودية جعلها الله حاجزا بينك وبين جيرانك، هناك نباتات الزينة، هناك نباتات كالمظلات، هناك نباتات تستخدم أخشابها، هناك نباتات تستخدم جذورها، هناك نباتات تستخدم أوراقها، هناك نباتات تستخدم أزهارها. فظاهرة النبات تعد أخطر ظاهرة وأوضح آية بينة موضوعة بين يدي الإنسان على وجه الأرض. لذلك أولم يرى الذين كفروا هذه الطاولة من النبات، هذه الوردة من النبات، هذا السجاد الذي تجلسون عليه ما كان ليكون كذلك لولا النبات، إنه من الصوف، وهذه الثياب من القطن. يعني لو استعرضت الحاجات التي تستعملها كل يوم لرأيت النبات يدخل في معظمها. الفراش الوسير، اللحاف الذي تتغطى به، كل حاجة تقريبا أصلها من النبات. أولم يرى الذين كفروا، أليست هذه الآية أمامهم؟ أليست هذه الآية تحت سمعهم وبصرهم؟ أليست هذه الآية في متناول حواسهم؟ أليست هذه الآية واضحة أمامهم؟ أليست هذه الآية داخلة في حياتهم حيثما كانوا؟ أليست هذه الآية دائرة معهم حيثما داروا؟ أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا. هذه الأرض البنية اللون كيف أصبحت في الربيع ذات بساط أخضر يبعث البهجة في النفس؟ من أين جاءت هذه الأزهار؟ عدد الحشائش لا يعلمها إلا الله، عدد أنواع الحشائش التي تظهر في فصل الربيع لا يعلمها إلا الله، عدد الأزهار، أزهار الزينة لا يعلمها إلا الله. من أين جاءت؟ على اختلاف أشكالها وألوانها وروائحها وطبائعها وخصائصها وبنيتها وأزهارها وأوراقها وثمارها. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا. لو أن السماء بقيت رتقا فلم تنفتق عن المطر ماذا حل بنا؟ أقطار في قارة إفريقيا أصابها الجفاف 7 سنوات متتالية لم يبق فيها شيء، جميع الأشجار ماتت ويبست، وجميع النباتات أصبحت كالهشيم، وتبعتها الحيوانات وتبعها الإنسان، البقية الباقية هاجرت إلى أقطار أخرى. ماذا كان من الممكن أن يكون لولا الماء الذي انفتقت عنه السماء؟ إن الله عز وجل جعل من الماء كل شيء حي، ومع ذلك فقد قلت لكم أن الله سبحانه وتعالى يقول وما يعلم جنود ربك إلا هو. يتحدثون عن الجراد، والجراد يستطيع أن يأكل كل يوم بقدر وزنه تماما، بقدر وزنه. فإذا كان هناك بعض أسراب الجراد التي يزيد وزنها عن 80,000 طن إنها تأكل في كل يوم 80,000 طن. إن الكيلومتر مربع من أسراب الجراد يعد 200 مليون جرادة. هناك إحصائيات خطيرة، الله سبحانه وتعالى يقول وما يعلم جنود ربك إلا هو. قد يأتي الجراد على بلد فيؤخره 30 عاما، يعني لا تعود النباتات إلى ما كانت عليه إلا بعد 30 عاما. اللهم اصرف عنا الجراد والوباء يا رب العالمين.